فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، من إله عظيم غني عنا ونحن الفقراء إليه. فالسعيد من ائتمر بأمره وانتهى بنهيه وكان ذا في ذلك مخلصا لله تعالى وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، إخوتاه، هذه أسئلة أتت لإخواننا في قناة الندى، وفقهم الله إلى طاعته واستعمننا الله وإياهم في مرضاته. سأجيب عن شيء منها وأرجو من الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني. فهذا سائل يقول: ما حكم الامتناع عن الزواج متعللا بالظروف الاقتصادية؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. فإن كان الأخ قادر على فتح البيت يتوكل على الله، وإن كان ليس قادر اشتغل في الصيام حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أيوة، لكن بعض الناس يعني يغالون في الأمر. يا أخي، لا تنسى قوله تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته. أين ومن قد؟ أيوة. وعلى كل حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يأكل كباب وريش، وهذا يأكل لحم مثلجة، وهذا يأكل رز وخضار بدجاج، ويأكل رز وخضار بدون دجاج. أين؟ هذا خبز وفلافل نعمة، هذا يسكن بالإيجار، هذا يسكن بالملك. أي نعم. على كل حال، الله جل وعلا جعل الناس طبقات، فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وإن كنت تستطيع أن تتزوج وهناك من ترضى بتيسير الأمور يعني وليها وهي، فعلى بركة الله، على قدر استطاعتك. أي نعم، والله أعلم. طيب، ثم ماذا؟ وهذا سائل يقول: لي صديق لا يستريح بمعاشرة الناس، فيقضي معظم وقته في المنزل حتى صلاته يصلىها في البيت لكي لا يلتقي بالناس. هذا كلام مردود. لماذا مردود؟ لأن صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال، وقد ذكر العلماء أربعة أقوال، فمنهم من قال أنه سنة مؤكدة صلاة الجماعة، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها فرض عين على الرجال، ومنهم المقيمين طبعا، ومنهم من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة. والراجح والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وذلك لآية البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. وكلكم يحفظ أن ابن أم مكتوم رجل أعمى رضي الله عنه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، والمدينة مليئة بالهوام، فهل من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال نعم. فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأجب. فعل أمر يفيد الوجوب. وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لقد هممت أو شكت أن آمر رجلا فيأم الناس ثم أذهب إلى من تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فتحريق بيوت الناس لا يجوز، فلا يوشك أن يقدم عليه إلا بترك واجب كما قال العلماء. فخلاصة القول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، وأن المتخلف عنها آثم. ولعلك تذكر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن أين ينادى بهن؟ في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ليس عن الصلاة وإنما عن الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فيا شباب الإسلام ويا من جرى القلم عليكم، اتقوا الله وحافظوا على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يبشركم كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن، شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فهنيئا لك يا من وفقت إلى صلاة 200 صلاة تدرك فيها تكبيرة الإحرام. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه واحدة. والثانية: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم لا شك أنه مأجور وأنه مثاب، فخير الناس أنفعهم للناس كما أخبر سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أو كما قال سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه. فأنا أنصح هذا الحبيب بصلاة الجماعة وبصلاة أرحامه وبالإحسان إلى جيرانه وبالاختلاط بالصالحين والمستقيمين والطيبين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستدين لا أقوم بفريضة الحج؟ وهل يجوز بيع أرض كنت أدخرها لزواج ابنتي كي أحج؟ يا أستاذ، الحج قال الله فيه في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، منها حج بيت الله لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. أما أن تبيع قطعة أرضك تتجوز بها البنت فافعل، لا بأس، لأن الله لم يكلفك بإحضار مطبخ للبنت عند زواجها، وإن كان هذا عادة الناس في ديارنا المصرية عفى الله عنا وعنهم، وببركة الحج سترزق، فإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. والحج تقوى ولا فجور؟ ها، كما قلت تقوى. إذن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وواجب عليك. وتستير البنت مطلوب، أما واحدة تقول إيه تستير البنت بسبع حجات، دي من اللي رواه؟ أنت اللي رواتيه، هذا ليس عليه دليل من قرآن أو من صحيح سنة. أي نعم، أما تستير البنت مطلوب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف يعني أقيها من النار؟ كيف يكون لك وقاية لها من النار؟ بأن تكون أمة لله في سرائها وضرائها، ليلها ونهارها، سفرها وحضرها، غناها وفقرها، صحتها ومرضها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أي نعم. المهم عند قطعة أرض بيعها روح حج، وسيرزقك الله بفضله وحوله. طيب ثم ماذا؟ هل الزكاة على المشروع تقدر على قيمة الربح أم على رأس المال؟ يعني أنا بدأت مشروع بمليون جنيه وكسبت 100,000 جنيه، هطلع الزكاة على 100,000 ولا على المليون؟ لا، هطلع الزكاة على المليون والمية، يعني على الأصل وعلى الربح على الثنتين. واحد بيقول بس 100,000 يعني 10,000 فات عليهم 12 شهر، 10,000 فات عليهم 10 شهور و10 أخر 7 شهور و10 يا سيدي، اعتبرهم اللي فات عليهم سنة كاملة، وتخرج الزكاة على المليون و100,000. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد قرن الله الزكاة مع الصلاة في 82 موضعا في كتاب الله عز وجل. وأما دلالة فرضية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ فعل أمر، فأسأل الله أن يزكي أنفسنا. هل الزواج المحدد بمدة معينة في العقد يجوز؟ هل الزواج المحدد بمدة معينة في العقد يجوز؟ يعني يتزوجوا من مدة 6 شهور أو سنة أو أكثر أو أقل؟ الجواب بحول الملك الوهاب: هذا زواج متعة وهو محرم، حيث نهي عن زواج المتعة في خيبر وأكل لحوم الحمر الأهلية. نعم، فهذا عند الشيعة عفانا الله وإياكم، عند الإمامية الجعفرية الرافضة الإثنى عشرية. أما نحن أهل التوحيد والسنة، هذا عندنا محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. طيب، هذا رجل في بلاد أوروبا أو أمريكا، في بلاد الكفار، أي نعم، ويريد في هذه المدة التي سيعيشها هناك 3 أعوام، ذهب ليأتي بالدكتوراه أو الماجستير أو يطلب علما من فروض الكفايات، مثل زرع القرنية، مثل زرع الكلية، مثل زرع البنكرياس، زرع الصمامات، القلب إلى غير ذلك مما نسمعه. أين؟ أولا الذهاب إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا للدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، أو لمرض لا يتسنى علاجه في بلاد المسلمين، يعني لا يمكن علاجه في الباكستان، في مصر، في ماليزيا، في أندونيسيا، في السعودية، غير متيسر، فيحمل إلى بلاد الكفار. أو للتجارة، والعلماء قالوا بشرط أن يكون عنده علم يدفع الشبهات، وعنده تقوى تدفع الشهوات، فأجازوا الذهاب إلى بلاد الكفار لطلب علم من فروض الكفايات، أو لمرض لا يتسنى علاجه إلا في بلادهم، أو لتجارة، على أن يكون متوفر فيه شرطين: علم يدفع الشبهات، وتقوى تدفع الشهوات. أما الرجل الذي يتزوج حتى يتحصل على الدكتوراه أو الماجستير أو الكذا لمدة سنتين أو ثلاثة، وفي نيته أن يطلق ولم يكتب ذلك في العقد ولم يتفق على ذلك شفهيا، فإن كان العقد تم بالإيجاب والقبول والولي والشهيدين والمهر والإعلان فهو زواج صحيح، وأما ما أضمره في نفسه أنه سيطلق عند الفراق فهذا غش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس من أين. يبقى الزواج صحيح؟ أيوة صحيح. طب الإضمار الذي أضمرته في نفسي قد يتغير، أي نعم، ولكن إذا أضمرت ونفذته فهذا فيه غش، لأنني لو أتاني أحد إلي أو إليك ليتزوج موليتك، لي بنتك ولا أختك ولا غير ذلك، وقال لك سأطلقها بعد فترة، أنت لن ترضى. والحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب بالنسبة للزوجة بترضع ابنه وتريد أن تفطمه، هل تستأذن من زوجها؟ أيوه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بمن أراد أن يتم الرضاعة، وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم، فمن باب وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، ومن باب لتسكنوا إليها، من باب حق الزوج حتى تمد جسور المودة والمحبة والألفة والقوامة والاحترام. أيوة، يكون أنا عندي نية بعد شهر إن شاء الله وأكثر وأقل أفطم الولد، فيقول: لا دفت سنة ونصف، خليك كم من سنتين، الله يمدك بمدد من عنده، الله يعينك، الله يقويك، الله يقدرك، الله يكتب لك الأجر والمثوبة. بهذا اللطف وتلك الكلمات الرقيقة الرقراقة يكون التعامل بين الزوجين، بارك الله فيكم. طيب، واحد دكتور عمل عملية جراحية لواحد ونسى في بطنه مقص أو شاشة أو قطنة، وفتحوا بطنه أخذوا هذا الشيء وعالجوا القضية، هل من الممكن المريض ده يأخذ تعويض مادي حكم له مثلا 100,000 جنيه أو 50,000 جنيه أو أكثر أو أقل؟ لا بأس بهذا، لأن هذا من باب الديات، يعني أنتم تعلمون أن دية الإنسان 100 ناقة أو 2000 شاة أو 200 بقرة أو 4 كيلو وربع ذهب أو 36.5 كيلو فضة. تعلمون أن الأصبع ده 10 من الإبل، فعندك 10 أصابع 10 في 10 ب100، وأصابع القدمين بدية، يبقى أصابع اليدين والرجلين بديتين، ولو مات على بعضه بدية واحدة مثلا. يعني أي حاجة في الجسم فيها حاجتين زي عينين، العين بنصف دية، طب شفتان، الشفة بنصف دية، طب رجلان، الرجل بنصف دية، طب يدان، اليد بنصف دية، وهكذا الأذنان، كل ما له حاجة اتنين يبقى الاتنين بدية والواحدة بنصف دية، فحكم له بربع دية بأكثر بأقل، لا بأس أن يأخذه، بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيك، بيقول: حكم دراسة توقعات قيمة الأسهم بناء على الذكاء الاصطناعي ونشر ذلك بالمقابل. إن قال أنا أتوقع أن يحدث كذا، وهو على حسب توقعاته يأخذ لأنه متخصص في هذا شيئا من المال، ولم يكذب على الناس ولم يغشهم، فما قطع بالأمر، وإنما قال أنا أتوقع بناء عن دراستي حصل كذا، يكون كذا وكذا، يكون كذا، فقد يتحقق هذا وقد لا يتحقق. فإن كان صريحا هكذا صادقا صدوقا مع الناس فلا حرج، والله أعلم. طيب، واحد عنده أوراق باللغة الإنجليزية ويريد أن يترجمها إلى لغة فرنسية أو ألمانية أو عربية أو غير ذلك، فأتى واحد سمسار ووفق بين هذا وذاك وأخذ مقابل هذا مبلغ من المال، وهم يعلمون هذا، لا حرج في ذلك ما لم يكذب وما لم يخدع وما لم يغش. طيب، أنت أتيت في الركعة الثالثة في صلاة العصر أو الظهر أو العشاء، الركعة الثالثة دي هي الأولى بالنسبة لك، فإذا سلم الإمام أنت جبت في الثالثة، صليت معي الثالثة والرابعة، هتقوم تجيب ركعتين. الثالثة عند الإمام هي الأولى لك، والرابعة عند الإمام هي الثانية لك، وهكذا، بارك الله في عمرك. أي نعم، أيوة. طيب، أنت عندك مسألة تعمل إيه؟ لا تعلم ماذا تعمل، امتثل أمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب وصحيح السنة، فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. طب لو في رأيين، لو أنت طالب علم رجح بين الرأيين اللي أقوى دليلا هتاخذ به. طب أنت مش طالب علم، هتستفتي مفتيك وتأخذ بقول مفتيك، تأخذ بقول إيه؟ مفتيك. أي نعم. طيب، يعني بيقول إن أهل العلم يسألون ولهم آراء متعددة في بعض في مسألة، مثلا لهم أكثر من رأي. مفتيك أفتاك بإيه؟ أفتاك بالراجع عنده القول الفلاني. مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، مثلا في قول يقول أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الصلاة الجهرية، في قول يقول لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء. استفتيت الإمام، استفتيت واحد مثلا، واحد مثل على سبيل المثال، فأنا أقول لا بد من قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقول النبي عليه السلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش مثلا. فإذا كنت أنا مفتيك هتأخذ بقول مفتيك، واحد ثاني مفتيك تأخذ بقوله، وهكذا. مثلا واحد قال لك القبض بعد القيام من الركوع تقبض أم ترسل، تقول له المسألة فيها سعة. ومثلا واحد مثلي يدين لله بالقبض بعد القيام من الركوع، واحد يقول أنها بدعة، نقول لا ليست بدعة، ولكن لو أرسلت خيرا، أين ما دام قد ترجح عندك أن الإرسال هو السنة فجزاك الله خيرا، ولكن لا تقول أنها بدعة. أين وهكذا، تنزل بركبتيك أم بيديك؟ مثلا أنا يترجح عندي أن تنزل بيديك، أين وأنت أخذت بقول ابن القيم أن تنزل بركبتيك، الأمر واسع والحمد لله. أنا ترجح عندي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا في التسليمة الأولى، أنت قلت وبركاته لا تصح، وإنما السلام عليكم ورحمة الله فقط، وأن الإمام النووي وغيره قال بضعفه، أقول لك يا أخي ابن حجر الألباني قال بتحسينه مثلا يعني. أيوة، فأمور فيها سعة ولله الحمد وله الفضل. طيب، بارك الله فيك. بقول إن ابنه عنده 36 يوم ولم يقرأ، ولما يقرأ قرآن يحس إن الولد غير طبيعي. يا سيدي، عليك أن ترقيه بفاتحة الكتاب، تقرأ عليه الفاتحة 3 مرات وتمسح بيدك اليمنى عليه كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، لما نزل مع نفر من الصحابة وأبوا الناس أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقال: هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد: أنا. فقالوا: لا أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فأنتم أبيتم أن تضيفونا. فتراضوا على قطيع من الغنم فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال. فلما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وما أدرك أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم معكم فيها. ليس طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم ولا في الدنيا، بل هو أزهد الناس في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، بل ليقره أن هذا جائز. ومن هنا فقد ترجم الإمام النووي رحمة الله عليه في صحيح مسلم، في شرح عن صحيح مسلم، جواز أخذ الأجر على الرقية والقرآن والأذكار مثلا. يعني أو تمسح بيدك اليمنى وتقول: اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 7 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو 3 مرات، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام 3 مرات، وهكذا أيها المباركون. والله أعلم، وإن شاء الله تكون بخير. تقول: بنتي عمرها 8 سنوات سألتني منذ فترة قريبة: لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله الذباب؟ كيف أجيبها؟ قلنا: سيدي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أين اختبار من الله عز وجل، اختبار من الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. ابتلاءات، فالقارص أو الذباب هذه ابتلاءات، كلما أتى عليك ذببته فسمي الذباب، فهو يضايقك أي يضايقك، يتعبك أي يتعبك، حتى تعلم فضل الله عليك ونعمه في مكان لا يوجد فيه ذبابة. فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله فلا إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. أي نعم. ومن الأذكار أن تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر. وفي المساء تقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر. فإن قلته في الصباح فقد أديت شكر يومك، وإن قلته في المساء فقد أديت شكر ليلتك، والحمد لله على ذلك. وإن تعدوا نعمة الله. طيب، بيقول إن هو سمع أخي من أحد المشايخ يقول بأن الذي يأخذ من الناس ويعتذر الطلب منهم في الأشياء التي قد تكون متيسرة لديه لكنه متعود على الاستسهال تقع عليه حرمة، ويستدل بقول: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فهل حقا يحرم الأخذ من الجيران بعض الأشياء كالملح أو الطعام أو بعض الملبس إن كنت أملك المال؟ لا بأس أن تأخذ من الجيران الملح وتتبادلان الطعام، هذا من باب الألفة والمودة والمحبة، والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب الجنب، أنت تعطيه وهو يعطيك، وأنت تهديه وهو يهديك، وأنت تدعوه على غداء أو عشاء وهو يدعوك، وهكذا بينكما، ما في ذلك حرج. أما أنت إذا كنت ما شاء الله بسط الله لك الرزق الحلال فأنت لا تأخذ زكاة، لأن الله تعالى بيّن أن مصارف الزكاة 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم الحكيم. فأنت إذا كنت لست من هذه الأصناف 8 التي جلاها الله في سورة التوبة فلا تأخذ من هذا. أما التهادي وكذا فلا حرج فيه كما بينت لك آنفا. بنت في الإعدادي يأتي مدرس إلي يدرسها مواد شرعية، فقه ومصطلح حديث، تفسير وسيرة ونحو وصرف. هذه البنت بلغت، نزلت عليها الدورة الشهرية، جرى عليها القلم، فهل يجوز لهذا الرجل أن يدرسها؟ الجواب لا، إلا إذا كان هناك حائل بينه وبينها، وكان معها زميلتها، يعني بنتين 5 3 أكثر وبينهما حائل. أما وجها لوجه كده ما في حائل، هذا لا، هذا فتح باب فتنة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يقول: فاتتني يعني صلاة الظهر وجا العصر، فدخلت بنية العصر. لا يا أخي، ادخل بنية الظهر ثم بعد ذلك صل العصر، هذا هو الأصوب، بارك الله فيك. لأن يوم الخندق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن، فأذن أذانا واحدة وأقام الصلاة لكل صلاة، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فأخذت طائفة من أهل العلم من هذا الحديث وجوب الترتيب، ولعلك تذكر: ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعض العلم قال: لو أنت صليت العصر وصليت الظهر لا حرج عليك. وبعضهم قال: لو صليت العصر ثم الظهر ثم العصر مرة أخرى لا حرج عليك. والذي يظهر لي والله أعلم أن تدخل بنية الظهر ثم تصلي العصر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. طيب، بيقول: كنت أصلي في رمضان وأحافظ على الصلوات وأصلي القيام التراويح السنن الراتبة القبلية والبعدية، والآن في شوال لا أصلي إلا الفرائض، هل هذا يدل على النفاق؟ يا أيها الحبيب، أولا أشكرك على حسن اهتمامك بتزكية نفسك، ثم أشكرك أنك تخاف على نفسك، لأننا كأهل سنة نعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله جل وعلا قال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما صفاتهم على ربهم يتوكلون؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أي صفة خلع الله عليهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا. بأي شيء بشرهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين. فعليك أيها المبارك أن تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، مستحضرا حديث أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وإن شئت فقل عزة رضي الله عنها، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما عن قيام الليل فاستحضر قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. استحضر قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. استحضر قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. استحضر أن قيام الليل شرف المؤمن، وأنه مطردة للداء من الجسد كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي حديث عبد الله بن السلام عند الترمذي: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة المباركة التي صحت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استحضرت هذه الفضائل والأجور كما كنت تستحضر في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فاستحضر أيضا في غير رمضان أجر قيام الليل، فإن رب رمضان ورب شوال ورب ذي القعدة ورب ذو الحجة ورب الشهور كلها. والله تعالى أمرنا في كتابه في آخر آية من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت وأنت على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا عبودية لله عز وجل. نعم. ثم ماذا؟ ثم هذا سائل أيضا يقول: بارك الله فيك، كنت صائم في رمضان وتلفظت بألفاظ سيئة وقلت أثناء الشتم خرجت عن صيامي ولم أكمل الصيام بناء على كلامي، فهل هذا صحيح أم كان من المفترض أن أكمل الصوم؟ أولا يا أيها الحبيب، الله سبحانه وبحمده قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ لتجوعنا؟ حاشا وكلا. لتعطشنا؟ حاشا وكلا. لتمنعنا شهواتنا مع زوجاتنا التي أحللتها لنا؟ حاشا وكلا. فهو الغني عنا نحن الفقراء. إذن ما العلة والحكمة والمقصد والغاية من الصيام؟ لعلكم تتقون، ليأتي فينا الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، ليتحقق فينا العمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو في ذلك ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله نخشى في ذلك عقاب الله. المقصد أن نأتمر بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، وأن ننتهي بنهي الله جل وعلا ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله وحده ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المقصد من الصيام. فكيف تكون صائما وسباب وشتاب إلى غير ذلك وأنت أفطرت فأكلت وشربت فزدت الطين بلة؟ فغفر الله لي ولك، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله وتقضي هذا اليوم الذي أفطرته وتكثر من الأعمال الصالحة، وتعلم أن سبابك لا يبطل صيامك ولكن ينقص أجرك. لأن الحديث كده قال: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، إن شتمه أحد أو قاتله فليقل اللهم إني صائم. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في لقاءات قادمة إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. وما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.